نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الذهبي الضعيف: ما نقص عن ضرب عن طريق الحسن قليلا. ومن ثم أردد في حديث أناس هل بلغ حديث من أدراج الحسن لله؟ وإلى غيب وخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. يعني الضعيف الذي في السنن، وفي هذه رواته ليسوا من المتروكين كابن لهيعه وعبد الرحمن بن زيد بن احمد وابي بكر بن ابي مريم الفلسطيني وطرد بن الفضائل ورشدين وخلق كثير.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا هو النوع الثالث من أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الضعيف. قال الذهبي رحمه الله تعالى في تعريفه: ما نقص عن درجة الحسن قليلا. فالحديث الضعيف هو الذي ينحط عن الحديث الحسن، هو الذي يقصر عن منزلة الحسن. من يذكرنا بتعريف الحسن؟ حديث الحسن على تعريف ابن حجر مستقر عليه. طيب قل. ماشي، نقول: ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضبط من غير شذوذ ولا علة. هذا هو تعريف الحسن. فشروطه نفس شروط الصحيح. شروط الصحيح كم؟ خمسة. تمام. إذا نفس شروط الحسن هي نفس شروط الصحيح، وإنما الفرق في ماذا؟ في الضبط. أن راوي الصحيح ضبطه تام، وأما راوي الحسن فضبطه خفيف. فكل ما نقص عن رتبة الحسن يعد من قبيل الضعيف مباشرة. فالذي يتخلف فيه شرط من شروط الحسن يعد من قبيل الضعيف. عندنا الشرط الأول: اتصال الإسناد. ما حصل فيه، عليكم السلام، ما حصل فيه انقطاع في الإسناد فهذا من قبيل الضعيف. هذا سنفصله تباعا إن شاء الله. ما حصل فيه انقطاع في الإسناد فهذا من قبيل الضعيف. لماذا؟ لأنه انحط عن رتبة الحسن. طيب، الشرط الثاني بعد ذلك: العدالة، عدالة الرواة. من خرم فيه شرط العدالة، ما فقد فيه شرط العدالة، فهو داخل في الضعيف. الشرط الثالث: الضبط، وهو في الحديث الحسن خفيف. فمن نزل ضبطه عن الخفة في أمور سنذكرها إن شاء الله فهذا يعد من قبيل الضعيف. الشرط التالي: انتفاء الشذوذ. فالحديث الذي يكون فيه شذوذ، الذي يقال له الحديث الشاذ، هذا داخل أيضا في الحديث الضعيف. الشرط الخامس: انتفاء العلة. ما وجد فيه علة، ما قيل فيه حديث معلول أو معل أو نحو ذلك، فهذا كله يدخل في منزلة الضعيف. فتنقح عندنا أن الضعيف هو من حط عن رتبة الحسن، كما قال البيقوني ماذا؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثيرة. عليكم السلام. هذا هو تعريف الضعيف. وبناء عليه قال المصنف رحمه الله: ومن ثم تردد في حديث أناس، هل بلغ حديثهم إلى درجة الحسن أم لا؟ تعريف الضعيف كما عرفت أنه منحط عن رتبة الحسن، وبناء عليه فالعلماء أنظارهم تختلف في رواة الحديث، لأن الشرط الأكبر أو الشرط الأظهر بالنسبة للحديث الحسن يتعلق بقضية الضبط، وهذا هو الذي يحصل فيه التفاوت بشكل ظاهر ملموس كما سبق بيان. فبناء على ذلك العلماء ينظرون إلى بعض الرواة ويحققون ضبطهم، هل هذا الضبط يصل بهم إلى منزلة الحسن أم هو منحط عن ذلك؟ إذا وصل إلى منزلة الحسن فهم إذن من رواة الحديث الحسن، وحديثهم يقال له حديث حسن. وأما إن تنقح أن ضبطهم دون ذلك فهذا هو الذي يدخل في الحديث الضعيف، وبناء عليه فالعلماء أنظارهم تختلف في رواة الأحاديث، هل هم في سمت رواة الحسن أم هم في سمت رواة الضعيف بناء على تفاوت الضبط فيما بينه. قال: وبلا ريب فخلق كثير من المتوسطين في الرواية بهذه المثابة، لأن رواة الحسن كما عرفت ضبطهم متوسط بين الصحيح وبين الضعيف، صحيح ولا لا؟ هكذا قلنا في تعريف الحسن، صحيح ولا لا؟ قلنا الحسن ما حقيقته؟ منزلة متوسطة بين الصحيح والضعيف. يعني ايش منزلة متوسطة؟ يعني رواة الحديث الحسن ضبطهم وسط، منزلتهم وسط. فخلق كثير من هؤلاء الرواة يعتبرون بهذه المثابة، يتردد فيهم العلماء، هل هم من سمت الحديث الحسن أم هم من سمت الحديث الضعيف؟ وقد سبق معنا في الكلام على الحديث الحسن بعض الرواة يعدهم العلماء من رواة الحديث الحسن، وبعضهم يعدونهم من رواة الحديث الضعيف، يقولون لا ده ضبطهم أنزل من ذلك، لا يستحقون أن يكونوا من رواة الحديث الحسن. قال: فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. آخر مراتب الحسن، الحسن يتفاوت كما سبق بيان، هذه منزلة مثلا ودونها منزلة ودونها منزلة. فآخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف، أعلى مراتب الضعيف، لأن الضعف أيضا يتفاوت كما سيأتي بيان. طيب يعني إيش آخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف؟ هذا هو الذي يقال في صاحبه صالح الحديث. صالح الحديث، كلمة صالح عند العلماء تحتمل معنيين: المعنى الأول الصلاحية للاحتجاج، يعني يحتج به لذاته، فعلى هذا المعنى يدخل في الحديث الحسن، صحيح ولا لا؟ لأن الحديث الحسن يحتج به ولا لا؟ المعنى الثاني الصلاحية للاستشهاد، الصلاحية للاستشهاد أو للاعتبار، يعني لا يحتج به لذاته وإنما يبحث له عن طرق ومتابعات وشواهد، ولهذا يقولون فيه يصلح للاستشهاد، يعني إذا كانت له شواهد، إذا كانت له طرق أخرى فإنه ينجبر بها ويحتج به عندئذ، اللي احنا سميناه إيه؟ الحسن لغيره، واضح؟ فكلمة صالح تحتمل هذين المعنيين، وبناء عليه فهي أدنى مراتب الحسن وأول مراتب الضعيف بناء على هذا التردد الذي ذكرناه. طيب تحت صالح الحديث تأتي مراتب أخرى تدخل في الضعف مباشرة، كمثل قولهم لين الحديث، لين الحديث، أو ليس بالقوي، هذه كلها مراتب أدنى تدخل في الضعيف مباشرة، فضلا عما هو دون ذلك كقولهم ضعيف الحديث، سيء الحفظ، منكر الحديث، وما هو أدنى من ذلك كما سيأتي معنا في المطروح والمتروك، وما هو أدنى من ذلك كما سيأتي في الموضوع إلى آخر. واضح؟ آدي معنى قول الذهبي آخر مراتب الحسن هي أول مراتب الضعيف. قال: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء ورواته ليسوا بالمتروكين، كابن لهيعة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبي بكر بن أبي مريم الحمصي وفرج بن فضالة ورشدين وخلق كثير. قوله أعني الضعيف بيان لمراده من الضعيف الذي يتحدث عنه. احنا اتكلمنا من شوية على تعريف الضعيف وذكرنا ما يتعلق به، فأي ضعيف نعني؟ لأن الضعيف بشكل عام، وهذا أمر مهم جدا يجب أن تنتبه له، كلمة ضعيف هذه مصطلح عام يطلق إجمالا على كل ما لا يحتج به. يعني كلمة ضعيف دي تساوي إيه؟ لا يحتج به أو مردود أو غير مقبول إلى آخر. فلو تكلمنا على كلمة ضعيف بهذا المعنى العام يبقى دخل فيه أنواع كثيرة جدا. دخل فيه حاجة اسمها ضعف خفيف، وحاجة اسمها ضعف شديد، بأنواع كثيرة ومتعددة سيأتي بيانها إن شاء الله. فنحن نتكلم الآن على ضعيف بصفة معينة، وهو ماذا؟ قال: أعني الضعيف الذي في السنن، الضعيف الذي يأتي في كتب السنن. كتب السنن من كتب الحديث، وكتب الحديث لها منازل وأنواع ومراتب. هناك ما يسمى بالجوامع، وهناك ما يسمى بالسنن، وهناك ما يسمى بالمسانيد، وهناك ما يسمى بالمعاجم، وهناك ما يسمى بالأجزاء، وهناك ما يسمى بالمصنفات والموطئات. هذه كلها أقسام وأنواع لكتب الحديث. ورد معنا الآن كلمة السنن. إيش معنى كلمة السنن؟ السنن هو الكتاب المرتب على الأبواب الفقهية، ولا يذكر إلا المرفوعات غالبا. هذا هو تعريف السنن، يعني الكتاب الذي يقال له سنن، الذي يسمى سنن. ايه شرط هذا الكتاب او ايه تعريف هذا الكتاب؟ هو الكتاب المرتب على الابواب الفقهية. ده شرط مهم جدا، يعني لو مرتب على حاجات تانية زي ما هنقول إن شاء الله ما يبقاش اسمه سنن، يبقى اسمه حاجة تانية. الشرط الثاني أنه لا يذكر إلا المرفوعات غالبا. المرفوع كما سيأتي معنا هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني ليس من شرطه ذكر أقوال الصحابة ولا التابعين ولا من دونهم، لكن احنا قلنا في التعريف إيش؟ غالبا. يعني إيه؟ يعني ممكن تأتي أقوال الصحابة أو التابعين أو من دونهم نادرا نادرا. واضح؟ إنما الأغلب الأعم أو الشرط الأساسي لكتب السنن هو رواية ماذا؟ المرفوعات. مثال زي إيه؟ سنن زي إيه؟ السنن الأربعة اللي احنا عارفينها كلنا، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولكن الترمذي يسمى أيضا جامعا كما سيأتي معنا إن شاء الله، يعني يقال له سنن ويقال له أيضا جامع. واضح؟ فهذا هو المراد بكتب السنن. يقول الذهبي: أعني الضعيف الذي في السنن وفي كتب الفقهاء، في الكتب التي يصنفها الفقهاء. ورواته ليسوا بالمتروكين. كلمة متروك سنتعرف عليها بعد قليل إن شاء الله. والمراد هنا الرواة الذين ضعفهم محتمل، ضعفهم خفيف يسير ليس بالشديد. ثم ذكر أمثلة. كمثل من قال كابن لهيعة. هذا الرجل من المشاهير، من المشاهير المكثرين، واسمه عبد الله. الباب مفتوح. اسمه عبد الله ابن لهيعة، وهو مصري. الراجل ده حكايته حكاية، حكايته حكاية صحيح من غير مبالغة، حتى إن بعض المعاصرين صنف فيه رسالة، وسأنبه عليها يعني نصيحة لله عز وجل ولدينه. هي رسالة عليها مؤاخذات، والذي صنفها هو عصام مرعي رحمه الله وعفى عنه، وكانت بتقديم القوصي، ودي من المفارقات العجيبة يعني. وعشان نشرح الجزئية دي حنخرج خالص عن الموضوع، فيعني ضعها جانبا. وهذه رسالة عليها مؤاخذات، وصاحبها من أصحاب بدعة التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، وفي رسالته هذه ظهر ذلك جليا في مسألة التفرد وفي غير ذلك. واضح؟ فالمقصود من كلامي، أنا لا أذكر رسالة على وجه الاحتجاج، لكن أقصد أنه بلغ من حال هذا الرجل أن تصنف فيه رسالة، لأنه فعلا كلام العلماء فيه كثير ومتشعب ومشكل، يحتاج إلى دراسة متأنية. والكلام في حال هذا الرجل فيه مباحث، يعني يجعل مبحث في الضبط، ومبحث في الكتب، ومبحث في الاختلاط، ومبحث في الاحتراق، ومبحث في التدليس، ويعني مشكلة كبيرة. فاللي ينبغي أنك تعرفه دلوقتي باختصار شديد، أن هذا الرجل حاصل حاله أنه ضعيف مطلقا من قبل حفظه، يعني من جهة الحفظ ضعيف سيء الحفظ مطلقا. يعني ايه كلمة مطلقا دي؟ ماذا اقصد بها؟ اقصد بها انه ضعيف في كل احواله، حفظه سيء في كل احواله. لماذا؟ يرحمك الله، لانه من ضمن المباحث كما اشرت اليه مبحث يتكلم فيه العلماء في احتراق كتبه وما وقع له من الاختلاط. فبعض الناس يفهم أن سوء الحفظ هذا كان خاصا بما بعد الاختلاط، أو كان خاصا بما بعد احتراق الكتب، وهذا غير صحيح، وإنما حفظ الرجل سيء مطلقا. تمام؟ طيب، وإيه كمان؟ وأصوله صحيحة. أصوله أي كتبه، كتبه صحيحة منضبطة، خلافا لما فهمه أيضا بعض الناس، منهم صاحب الرسالة الذي أشرت إليه آنفا، من أن أصوله أيضا لا يوثق بها أو لا يعتمد عليها، هذا أيضا غير صحيح. لما يبقى عندنا راوي من الرواة نقول في هذا الكلام، نفهم إيه لما أقول لك إن حفظه ضعيف بس كتبه صحيح؟ تفهم إيه من كلامي ده؟ أيوة، بالضبط كده. أو إذا تبين عندنا أن راويا أخذ عنه من كتابه. معنى الكلام ده كما قال أخوكم من قيل فيه من الرواه مثل هذا الكلام أو شبهه، معناه أنه إذا حدث من كتبه أو من أصوله قبلت روايته. ليه؟ لأن احنا بنقول أصوله صحيحة، يعني يعتمد عليها يوثق بها. لكن الإشكال عنده فين؟ في الحفظ. فإذا حدث من حفظه لم تقبل روايته. خلاص؟ طيب، بعض الرواه ثبت تحديثهم عن ابن لهيعة من أصوله. عندنا اثنين شبه متفق عليهم اللي هم ابن وهب وابن المبارك. الاثنين دول يروى عن ابن لهيعة، يبقى تعرف على طول ان روايتهم من اصوله من كتبه، وعليه فالصحيح ان روايتهما عنه مقبولة. في بعد كده اناس محل بحث ونظر، عبد الله بن يزيد المقرئ مثلا، هذا من استحضرته الآن. في واحد آخر عبد الله لكن أنا لا أستحضره الآن، لعله ابن مسلم القعنبي والله أعلم. لكن بالنسبة لعبد الله بن وهب وعبد الله بن المبارك، دول شبه متفق عليهم إن روايتهم من أصول ابن لهيعة. يبقى الحاصل عندنا في ابن لهيعة ده خلاصة القول دلوقتي أن هذا الرجل ضعيف من قبل حفظه وأصوله صحيحة، فلا يقبل حديثه إلا من رواية ابن وهب وابن المبارك عنه. خلاص؟ يبقى الذهبي لما مثل بابن لهيعة في الضعفاء كلامه صحيح، لأن الرجل فعلا ضعيف، وإن كان يستثنى منه في تستثنى بعض رواياته من جهة القبول، فهذا لا يقدح فيه من جهة الأصل، من جهة أن الأصل فيه ماذا؟ الضعف. ثم من قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، هذا من مشاهير الضعفاء كذلك، وهو الذي يكثر ذكره في كتب التفسير. يعني لما تفتح كتب التفسير يقول لك وقال ابن زيد، بتلاقيها كتير جدا في كتب التفسير، وقال ابن زيد، اللي هو ده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. فهذا الرجل وإن كان ضعيفا في روايته إلا أنه من المفسرين المعتبرين الموثوق بأقوالهم في التفسير، بأقوالهم من حيث اجتهادهم، يعني كلامه هو ما فيهوش مشكلة، إنما الإشكال عنده فين؟ في روايته إذا روى حديثا عن غيره. الإشكال يأتي هنا. ثم من قال وأبي بكر بن أبي مريم، اسمه أبو بكر ابن عبد الله ابن أبي مريم، وقد اختلف في اسمه، وهو مع ضعفه مختلط كذلك، حصل له اختلاط. ثم من قال وفرج بن فضالة، هذا أيضا من مشاهير الضعفاء، ثم من قال ورشدين، اوعى تقول رشدين غلط، انما اسمه رشدين. عندنا اثنان يقال لهما رشدين، رشدين ابن سعد المصري ورشدين ابن كريب المدني، والثاني متقدم على الأول، وكلاهما ضعيف. وفي هذا يقول يحيى بن معين رحمه الله تعالى: رشدينين ليسا برشيدين، رشدينين ليسا برشيدين، يقصد الاثنين دول. ثانية كريب، كريب علماء الجرح والتعديل أحيانا يكون في تعبيراتهم شيء من الفكاهة، وده موجود كثيرا يعني. هذا آخر كلام الذهبي رحمه الله على الحديث الضعيف، ونحن نتممه بمبحث مهم جدا، وهو التفريق بين الضعف اليسير والضعف الشديد. كما أشرنا إليه آنفا، احنا قلنا الضعيف بشكل عام ينقسم إلى ضعف خفيف أو يسير أو محتمل، وينقسم إلى ضعف شديد أو غير يسير أو غير محتمل. لماذا نقسم هذه القسمة؟ لأن هذا يتعلق بمبحث الحسن الذي سبق الكلام فيه. احنا قلنا الحسن كم قسم؟ قسمين، في حسن لذاته وفي حسن لغيره. الحسن لغيره ده شرطه ايه او صورته ايه او تعريفه ايه؟ يعني ضعيف اللي هو ايه بقى؟ اللي هو ده، يعني مش اي ضعيف. لهذا قلنا سنتعرف بعد ذلك تباعا ان شاء الله تعالى على انواع الضعف التي تصلح أن تكون من شرط الحسن لغيره. يبقى عندما نقول الحسن لغيره هو الضعيف الذي تعددت طرقه، لسنا نقصد مطلق الضعف، هذا غلط، وإنما نقصد ضعفا معينا، هو الضعف الذي يقال له ضعف خفيف أو يسير أو محتمل. طب إيه بقى الضعف الخفيف واليسير والمحتمل، وكيف نميز بينه وبين النوع الآخر؟ هذا سيأتي معنا تباعا إن شاء الله تعالى في علوم الحديث. كلما مررنا على نوع وكان من الأنواع الضعيفة سنقول انتبه، هذا من الضعف الخفيف أو من الضعف الشديد. لكن الآن عندنا قانون، قاعدة عامة لابد أن نعرفها الآن ونفهمها جيدا حتى نعمل بها فيما سيأتي إن شاء الله. وهذا القانون هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم. ما صورة هذا القانون؟ قال: يتوقف على احتمال القبول والرد في الرواية، فمتى استويا فهو الذي يصلح للجبر، ومتى ترجح الرد فهو الذي لا يصلح للجبر. اكتب القاعدة دي كده، كتبتها ولا لا؟ يبقى القانون بتاعنا او القاعدة بتتوقف على احتمال القبول والرد في الرواية. يعني ايه؟ يعني انا تأتيني رواية من قبل راوي ضعيف، وهذه الرواية التي اتى بها الراوي الضعيف يمكن أن تقبل ويمكن أن ترد، يعني فيها احتمال. يمكن أن تكون رواية ضبطها هذا الراوي الضعيف، يعني لم يخطئ فيها، ويمكن أن تكون قد أخطأ فيها. فحيث يستوي الاحتمالان، لما يبقى عندي في الرواية اللي قدامي دي احتمال القبول والرد متساوي، فهذا هو الذي يصلح للجبر. يعني إيه متساوي؟ يعني يمكن أن يكون ضبط ويمكن ألا يكون قد ضبط. فطالما أن الاحتمالين عندي متساويين، لم يترجح أحدهما على الآخر، فهذا هو الذي يصلح للجبر، يعني بيخش في الضعف الخفيف على طول. ومتى ترجح الرد، يعني ترجح عندي أن هذا الراوي قد أخطأ أو لم يضبط، فهذا هو الذي لا يصلح للجبر، يبقى بيخش تحت الإيه؟ الضعف الشديد. تمام؟ مثال يسير علشان نفهم القاعدة دي دلوقتي لحد ما نعمل بيها بعدين إن شاء الله. لما يبقى عندي راوي يقال فيه كما ذكرنا ليس بالقوي، يعني إيه ليس بالقوي؟ يعني ليس ضبطه بالذي يعتمد عليه، يخطئ ويغلط في روايته. الذي تدل عليه هذه العبارة عند المحدثين أن هذا الراوي ليس ضعفه شديدا، يعني في روايات أصاب فيها وفي روايات أخطأ فيها، ولكن القضية متناسبة بعض الشيء. فيقوم يقول ليس بالقوي، أي ليس ممن يعتمد عليه، ليس ممن يحتج به لذاته، أدي معنى الكلام. فلما يجي لي واحد قيل فيه ليس بالقوي تفرد بإسناد، روى إسنادا، ويجي لي إسناد تاني فيه راو قيل فيه أيضا ليس بالقوي، وإسناد ثالث قيل فيه وجد فيه راو قيل فيه ليس بالقوي، يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني أنا عندي الراوي الأولاني ده فيه احتمال قبول، فيه احتمال ضبط، واحتمال عدم ضبط، والاثنين متساويين تقريبا أو متقاربين، والتاني نفس القصة، والتالت نفس القصة. إيه اللي حصل؟ التلاتة يجبروا بعض. الراوي الأول ممكن يكون ضبط وممكن يكون ما ضبطش، الثاني نفس القضية، الثالث نفس القضية. لما لقي الثلاثة اجتمعوا على حديث واحد، فهذا يدل على أن هذه الرواية لها أصل، لأننا ما تنقحش عندي أن واحدا من هؤلاء الرواة قد أخطأ، لم يترجح جانب الرد، وإنما المسألة عندي على ماذا؟ على التساوي. إنما يأتي راوي مثلا يقال فيه متروك أو منكر الحديث، اللفظة دي عند المحدثين لها مدلول، ما يقولوش متروك كده ويكون الراوي بتاعها زي راوي ليس بالقوي أو لين الحديث، لا، ده ما قالوا فيه متروك إلا لأن أخطاءه قد كثرت، بقت نسبة الخطأ عنده إيه؟ كثيرة غالبة. الغالب على حديثه الخطأ، والغالب على حديثه مخالفة الثقات، والغالب على حديثه النكارة، أنه يتفرد عن المشاهير والثقات بما لا يصح من حديثهم. نفس القضية منكر الحديث، نفس المسألة. يبقى لما يجي لي إسناد فيه راوي متروك، وإسناد ثاني لنفس الحديث فيه راوي منكر الحديث، وإسناد ثالث فيه راوي متروك أو ضعيف جدا، الثلاثة يجبروا بعض؟ لا، لأن كل واحد على حدة ترجح عندي أنه ماذا؟ أخطأ. نسبة الخطأ فيه هي المرجحة، هي الغالبة، هي المحكمة. هذا هو سر المسألة. فهمين معايا ولا لا؟ إذا فهمت هذا الكلام فهذا هو الذي يعينك على تفهم المباحث التي ستأتي إن شاء الله. ومن هنا دخل الداخل على الذين لا يحتجون بالحسن لغيره مطلقا. الجماعة اللي هم ما بيحتجوش بالحسن لغيره، من أين أتت شبهتهم؟ هي شبهات متعددة، لكن من أهم الشبهات عندهم عدم التفريق الذي ذكرناه، أنه لا يفرق بين ضعيف يستوي فيه احتمال القبول والرد، وضعيف يترجح فيه جانب الرد. لا يفرق بين ضعيف يستوي فيه احتمال الصواب والخطأ، وضعيف يترجح فيه جانب الخطأ. فاعتبر ان الكل ايه بمنزلة واحدة. يعني يجي مثلا حديث فيه راوي ليس بالقوي كما ذكرنا، يقول لك طب ونش عرفني، ما يمكن يكون اخطأ، حدث بالحديث على الخطأ المحض. فيجي الثاني نفس القضية والثالث نفس القضية، يقول لك وما يدريني لعل الجميع حدثوا على الوهم المحض وتكون الرواية لا أصل لها. نقول لا، أنت لم تفرق كما فرق العلماء. العلماء قالوا في هذا ليس بالقوي، وقالوا في ذاك منكر الحديث، يبقى هذا له مدلول وذاك له مدلول. أنت من الناحية العملية عملت إيه؟ سويت، جعلت من قيل فيه ليس بالقوي كمن قيل فيه إيه؟ متروك. يبقى أنت في حقيقة الأمر ليس عندك تفريق بين الضعف اليسير والضعف الشديد عمليا على الأقل، حتى لو يعني تسامحنا في الجانب النظري، لكن عمليا على الأقل ليس عندك تفريق بين الضعف اليسير والضعف ماذا؟ الشديد. لأن العبرة عنده على كل حال بمتابعات الثقات. طب ما أنا لو عندي راوي شديد الضعف تابعه ثقة خلصت، لأن الاحتجاج على كل حال بيبقى برواية مين؟ برواية الثقة. إن شاء الله لو الإسناد التاني فيه كذاب ما عنديش مشكلة، لأن الرواية الضعيفة لا تعيل الرواية الصحيحة. يبقى هو لا يعتبر إلا بروايات الثقات أو بمتابعات الثقات، فهو في حقيقة الأمر ليس عنده تفريق بين الضعف اليسير والضعف الشديد. يرحمك الله. في الآخر، في الآخر، في آخر المجلس أكمل.
المطروح من حط الربة الطعيم روى بعض المسلمين واحد في الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى مثل عمرو بن شرح
شمر
عن جابر عن جابر الجعفي عن الحارثي عن علي وكصدق
الدقيقي
عن فرق عن فرقدي الصغري عن مرة الطيب عن أبي بكر ودويبر عن الضحاك عن ابن عباس حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أمان عن يكرم وأشبه ذلك من المتروكين والتلقي وبعضهم أضل من بعض.
لا والهلكة من المتروكين والهلكة. إيش عندك بعد ذلك وبعضهم إيش؟ أضل من بعض، أفضل من بعض، وبعضهم أفضل من بعض. هذا نوع آخر وهو ما يقال فيه المطروح. قال الذهبي رحمه الله في تعريفه: من حط عن رتبة الضعيف. من حط عن رتبة الضعيف. إذن فالمطروح عند الذهبي ما هو دون الضعيف. وسنجد أنه بعد ذلك بعد المطروح تكلم على الموضوع. فحقيقة الأمر بناء على ترتيب الذهبي وكما نقله عنه السخوي في فتح المغيث أن المطروح عنده منزلة بين الضعيف والموضوع. يبقى عند الذهبي يأتي الضعيف ثم المطروح ثم الموضوع. فالمطروح عند الذهبي منزلة وسط بين الضعيف والموضوع، تمام؟ هكذا قال الذهبي رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر: هو في التحقيق المتروك. المطروح عند ابن حجر هو الذي يقال له المتروك. قال: وهو ما يرويه المتهم بالكذب. وهو ما يرويه المتهم بالكذب. سنعرف معنى التهمة بالكذب في الموضوع إن شاء الله تعالى. هذا هو تعريف المطروح. نقول مرة تانية، المطروح عند الذهبي ما هو دون الضعيف وفوق الموضوع، منزلة وسط. وابن حجر يسويه بالمتروك، يعني المطروح والمتروك عند ابن حجر معناهما واحد. خلاصة القول إنه المطروح يعد من قبيل الضعف الشديد. فاكر القسم بتاعتنا ولا لا؟ احنا قلنا في ضعف خفيف وفي ضعف شديد. فالضعف الشديد الذي لا يصلح للاعتبار، يعني ايه؟ يعني جانب الخطأ فيه مغلب، هو الاكثر، هو المحكوم له. فمن صور الضعف الشديد ما يقال له المطروح او المتروك. تمام. هذا بالنسبة لتعريف الذهبي وابن حجر رحمهما الله تعالى. وعلماء الجرح والتعديل من النقاد والأئمة يستعملون كلمة المطروح أحيانا في هذه الصورة وأحيانا في صورة الموضوع. هذه فائدة مهمة. علماء الجرح والتعديل يطلقون المطروح أحيانا على هذه الصورة التي وصفناها، اللي هي صورة ماذا؟ الترك أو الضعف الشديد، الذي هي منزلة متدنية من الضعف، ولكنها مع ذلك لا تبلغ أن يقال فيها موضوع. وأحيانا يستعملون كلمة المطروح في الموضوع نفسه، وهذا يعرف من كلامهم في بعض الرواة. فمن النوع الأول قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حمزة ابن أبي حمزة النصيبي، وكذلك في حسام ابن مصك، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذين الراويين في كل واحد منهما مطروح الحديث. وبمراجعة أقوال العلماء فيهما يتبين أنهما من الشرط الذي بيناه آنفا في المتروك، يعني هما من قبيل إيش؟ الرواه الذين ضعفهم شديد، ومع ذلك لا يستأهلون أن يقال فيهم كذابون مثلا أو من أصحاب الحديث الموضوع. فهكذا قال الإمام أحمد في بعض الرواة. من الصورة الثانية قول الإمام أحمد رحمه الله في أبي البختري، واسمه وهب بن وهب، القرشي، وكذلك قول يحيى بن معين رحمه الله في عبد القدوس. مين يكمل؟ عبد القدوس ابن مين؟ نحسن. في عبد القدوس ابن حبيب الكلاعي، قال الإمام أحمد في أبي البختري مطروح الحديث، وقال ابن معين في عبد القدوس مطروح الحديث، والاثنان كذابان، يعني من رواة الحديث الايه؟ الموضوع. تمام. فهذه فائدة تدلنا على أن العلماء أحيانا يستعملون كلمة المطروح في الحديث ماذا؟ الموضوع. يعني أحيانا يستعملون كلمة المطروح في الصورة التي ذكرها الذهبي وابن حجر، وأحيانا يستعملونها في الصورة التي هي أدنى من ذلك، التي هي صورة الحديث ماذا؟ الموضوع. Thank you. إذن على كل الأحوال الحديث المطروح من النوع الذي يصلح للجبر لا، سواء قلنا إن هو المنزلة المتوسطة أو قلنا إن هو الإيه الموضوع، لأن الاثنين لا يصلحان لماذا للجبر. يبقى يأتيك راوي يقال فيه مطروح الحديث، يقال فيه مطروح الحديث ينفع أنت تعتبر به أو تستشهد به أو تجعله من شرط الحسن لغيره، لا ما يصلح. نعم. قال الذهبي رحمه الله: ويروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء، بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. هذا هو المبحث الذي يقال له مظنة المطروح، يعني لما تلاقي العلماء يقولون الحديث الفلاني أو الصورة الفلانية يوجد في كذا وكذا، هذا هو الذي يقال له المظنة، زي ما تكلمنا قبل كده على مظن الصحيح ومظن الحسن وكذلك على مظن الضعيف لسه جاية معنا من شوي. فمظن المطروح الذي هو بالصورة التي ذكرها الذهبي، أين يوجد هذا المطروح؟ قال: يروى في بعض المسانيد الطوال وفي الأجزاء. هذان اسمان لنوعين من أنواع كتب الحديث، عندنا حاجة اسمها مسانيد وحاجة اسمها أجزاء. المسانيد جمع مسند، ما تعريف المسند عند العلماء؟ هو الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة. الكتاب الذي تجمع فيه أحاديث كل صحابي على حدة، يعني بيبقى ترتيبه على إيه؟ على الصحابة. إزاي؟ يأتي صاحب المسند يقول: مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ويذكر أحاديث هي من روايته، من رواية الصديق رضي الله عنه، ثم يقول: مسند عمر كذلك، مسند عثمان كذلك، مسند علي كذلك، مسند عائشة، مسند ابن مسعود، مسند جابر بن عبد الله، مسند أبي هريرة، إلى غير ذلك. يبقى إذن شرط المسانيد ماذا؟ الصحابة، أنه يرتب على حسب الصحابة، يبقى مش ترتيب على أبواب فقهية زي السنن، وإنما هو ترتيب على ماذا؟ على الصحابة، على حسب روايات الصحابة، كمثل مسند الإمام أحمد رحمه الله. طيب، الأجزاء جمع جزء، اللي انت بتلاقيه يقول لك جزء حديثي، جزء حديثي، او تلاقي في بيانه احيانا جزء فيه كذا. ما تعريف الجزء؟ هو الكتاب الذي تجمع فيه مروياته راو معين أو موضوع معين. والأجزاء من طبيعتها الصغر، يعني ما بتبقاش طويلة، بتبقى رسالة صغيرة، رسالة لطيفة. بيبقى شرطها إيه؟ أنه يجمع فيها مرويات راو معين، يعني يأتي إلى شيخ من الشيوخ، راو من الرواة، إمام من الأئمة، يجمع حديثه في مصنف واحد، يبقى ده اسمه إيه؟ جزء. جزء فيه حديث فلان، مثلا على سبيل المثال حديث شعبة، يبقى جايب حديث شعبة كله وحطه فين؟ في الجزء هذا. أو يكون موضوع الجزء موضوع معين، موضوع فقهي، موضوع عقدي، موضوع سلوكي أخلاقي، يجمع في هذا الموضوع ما روي فيه من الأحاديث، زي إيه؟ جزء رفع اليدين في الصلاة للإمام البخاري، وجزء القراءة خلف الإمام للبخاري كذلك. يبقى احنا من الاسم كده عرفنا إن الموضوع إيه هو؟ موضوع فقهي، يعني هو يجمع الأحاديث التي تنصب تحت عنوان ماذا؟ رفع اليدين في الصلاة أو القراءة خلف الإمام. هذا المقصود بكلمة الجزء. إذن فالحديث المطروح يوجد في بعض المسانيد الطوال، في مسانيد مختصرة شوية من ناحية الأحاديث، ليس محتواها كثيرا أو كبيرا بالقياس إلى غيرها، كمسند الحميدي مثلا، وفيه مسانيد مطولة كمسند الإمام أحمد. فهذا المطروح يوجد في بعض المسانيد الطويلة وكذلك في بعض الأجزاء. وماذا أيضا؟ قال: بل وفي سنن ابن ماجه وجامع أبي عيسى. عرفنا معنى كلمة السنن، جاي معنا دلوقتي كلمة إيش؟ الجامع. الجامع هو الكتاب الذي يشمل مواضيع شتى. يعني ايه؟ يعني مش مرتب على الابواب الفقهية فقط كالسنن، ومش ترتيبه على مسانيد الصحابة او على مرويات الصحابة كالمسانيد، وانما هو مبوب ولكن تبويبه شامل. يعني تلاقي في الفقه وفي العقيدة وفي العلم وفي الجهاد وفي السير وفي الرقاق، كل شيء، جميع الموضوعات. كمثل صحيح البخاري اللي هو اسمه في الحقيقة الجامع الصحيح المسند، ده اسم صحيح البخاري في الحقيقة، الجامع الصحيح المسند. يبقى سميناه جامع ليه؟ لأن انت لما بتفتح صحيح البخاري ما بتلاقيش فقه بس، ما بتلاقيش مرويات الصحابة بس زي المسانيد، وإنما بتلاقي كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الجهاد، كتاب الرقاق، إلى غير ذلك. فده بنقول عليه جامع. كتاب الترمذي يقال له جامع بهذا الاعتبار. لماذا؟ لأنه لم يقتصر على الفقه وحده، لم يقتصر على الفقه وحده، بل شمل موضوعات أخرى. فالحديث المطروح هذا الذي نتكلم فيه ليس موجودا فقط في بعض المسانيد والأجزاء، بل هو موجود كذلك في بعض الكتب التي هي أعلى رتبة من ذلك. ودي فائدة مهمة ليك يا طالب الحديث، إن كتب الحديث لها منازل عند العلماء. يعني ليست كتب المسانيد ككتب السنن، وليست كتب الأجزاء ككتب السنن، فضلا عن الصحاح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، وما يدخل في ذلك مما وسم بالصحة، حتى وإن كان شرطه فيه كلام، كصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة. يبقى كتب الحديث عند العلماء ليست في منزلة واحدة. فلما يجي الذهب يقول لك بل وفي سنن ابن ماجة وجامع الترمذي، يعني عايز يقول لك إيه؟ إنه حتى هذا النوع من الحديث الذي هو من قبيل الواهي والضعف الشديد يوجد في كتب أعلى منزلة من المسانيد والأجزاء. فيوجد في كتاب الترمذي ويوجد في سنن ابن ماجة، وهو في سنن ابن ماجة أكثر. والقاعدة العامة كده، الترتيب، ترتيب كتب السنن الأربعة، ترتيب كتب السنن الأربعة من حيث الشرط، من حيث الصحة. خد بالك معي، لأن أنت لما بترتب في التخريج بتقول إيه؟ أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجة، ماشي. لكن من حيث الصحة، من حيث قوة الشرط في هذه الكتب، يبقى الترتيب بالشكل ده: النسائي ثم أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه. ده من حيث الشرط، قوة الشرط. النسائي شرطه قوي جدا، النسائي شرطه قوي جدا، وإن كان دون شرط الشيخين، ولهذا وقع عنده ضعيف ليس بالقليل، ووقع عنده الكثير من المرويات الضعيفة، لكن شرطه في الجملة فوق شرط أبي داود، وشرط أبي داود فوق شرط الترمذي، وشرط الترمذي فوق شرط ابن ماجه. ابن ماجه أضعف كتب السنن على الإطلاق من جهة الشرط، حتى تلاقي فيه أحاديث واهية كثيرة وأحاديث يرويها بعض الكذابين. يعني أذكر أن عبد القدوس بن حبيب إن لم تخن الذاكرة الذي تكلمنا عنه آنفا خرج له ابن ماجه فيما أذكر. فشرط ابن ماجه بالقياس إلى شرط سائر أصحاب السنن ضعيف جدا، يكثر عنده الواهي والمطروح والمتروك والباطل. ولهذا قدم غير واحد من العلماء سنن الدارمي عليه. سنن الدارمي كتاب عظيم جدا وشرطه فيه قوي، وترفع عن كثير من الأحاديث الواهية والباطلة التي وقعت في سنن ابن ماجه. لكن الذي استقر عليه العمل الآن من بعد ابن طاهر، محمد بن طاهر المقدسي، هو أول من أضاف ابن ماجه إلى الكتب الستة. احنا عندنا في كتب بنقول عليهم الكتب الستة، اللي هما الأربعة اللي انت شايفهم دول ومعهم مين؟ البخاري ومسلم، دول اسمهم الكتب الستة. كان عندنا في البداية خمسة، اللي هما الصحيحين والنسائي وأبو داود والترمذي، دول كان اسمهم الكتب الخمسة. طب السادس ده جه منين؟ أول من أضاف الكتاب السادس بهذا الاعتبار هو محمد ابن طاهر المقدسي، أضاف سنن ابن ماجه. فقال غير واحد من العلماء لو جعل الدارمي مكان ابن ماجه لكان قد أحسن، لكن السبب في ذلك كما بينه بعض العلماء الآخرين أن زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة كثيرة، فأراد أن يكون الكتب الست فأراد أن تكون الكتب الستة جامعة لمعظم ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب أو في هذه المواضيع. يبقى الزيادات عند ابن ماجه أكثر من الزيادات عند الدارمي. المغاربة عندهم الكتاب السادس إيه؟ الموطأ، موطأ الإمام مالك. المغاربة عندهم الكتب الخمسة اللي احنا قلناهم دول، والسادس موطأ مالك. تمام؟ ده كان استفراد على سبيل الفائدة. طيب، ثم مثل الذهبي كعادته فقال مثل عمرو بن شمش عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. طبعا ده إسناد يعني من أوهى ما يكون ومن أضعف ما يكون، مسلسل بالضعفاء، هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. فأما عمرو بن شمش فهو رافضي خبيث منكر الحديث، كذبه غير واحد من أهل العلم لا سيما عن الجعفي اللي هو شيخ في هذه الترجمة. قال بعض العلماء إنه يكذب على الجعفي خاصة، مع إن الجعفي زي ما هنعرف يعني. وأما جابر الجعفي فهو جابر بن يزيد ضعيف ووهاه غير واحد من أهل العلم. يعني إيه ضعيف ووهاه غير واحد من أهل العلم؟ يعني ضعيف بعض العلماء جعله في منزلة من ضعفهم يسير، وبعض العلماء وهاه من التوهية اللي هي شدة الضعف، بعض العلماء اعتبروا من أصحاب الضعف الشديد، وهو أيضا من الرافضة الغلاة، كان يؤمن بالرجعة. وأما الحارث فهو الأعور الذي سبق الكلام عليه من قبل، وقلنا إنه كذلك من الضعفاء. فهذا الإسناد طبعا واضح أنه هو من قبيل الحديث المطروح أو المتروك، هذا واضح جدا في هذا الإسناد. ثم قال بعد ذلك وكصدقة الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر رضي الله عنه. فأما صدقة الدقيقي فهو ابن موسى، صدقة ابن موسى الدقيقي. قال فيه الحافظ في التقريب صدوق له أوهام. وأما فرقد السبخي فهو ابن يعقوب، فرقد ابن يعقوب. قال الحافظ: لين الحديث كثير الخطأ. وأما مرة الطيب فهو ابن شراحيل، مرة ابن شراحيل، وهو ثقة ليس ضعيفا، ولكن روايته عن أبي بكر رضي الله عنه مرسلة أو منقطعة لم يدركه. طيب، احنا قلنا راوي صدوق له أوهام، والتاني كثير الخطأ، والتالت ثقة، بس الإشكال عنده في الانقطاع بينه وبين شيخه. ومع ذلك فالذهبي يعتبر هذه الترجمة أو هذا الإسناد من أوهى الأسانيد، وأنه على سمت المطروح أو الضعف الشديد. هل هذا صحيح؟ نعم صحيح. ليه؟ لأن الضعف متعدد، الضعف متعدد في الإسناد. يعني الراوي اللي هو صدوق له أوهام ده مثلا مش هو لوحده اللي في الإسناد، مش هو لوحده والباقيين ثقات مثلا، لا، ده أنا عندي الإسناد فيه أكتر من واحد ضعيف، تعددت فيه أسباب الضعف. والقاعدة المهمة جدا اللي أنت لازم تاخد بالك منها كويس جدا، وكويس إن هي جت معانا دلوقتي علشان تكلمنا على الضعف الخفيف والضعف الشديد، أنه إذا تعدد الضعف الخفيف في الإسناد كان شديد الضعف. انتبه، إذا تعدد الضعف الخفيف في الإسناد كان شديد الضعف. زي الإسناد اللي احنا شايفينه ده، يعني صدق الدقيق لوحده اللي هو صدوق له أوهام ده ضعفه خفيف ولا شديد؟ خفيف. كلمة صدوق له أوهام تدل على الضعف الخفيف الذي يصلح للجبر. اللي بعديه الذي يقال فيه لين الحديث كثير الخطأ، نفس القضية. اللي بعديه اللي هو الانقطاع في الإسناد، الانقطاع الخفيف في الإسناد، هذا أيضا من أسباب الضعف اليسير. يبقى كل راوي من الرواه أو كل لون من ألوان الضعف هو من قبيل الضعف الخفيف، ومع ذلك اعتبرنا الإسناد بالكامل إسنادا إيه؟ شديد الضعف. يبقى دي قاعدة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها، وما أكثر ما يقع التفريط فيها بين المخرجين والمشتغلين بعلم الحديث. تبص تلاقي إسناد فيه ثلاث أسباب للضعف مثلا، وإسناد آخر فيه ضعف يسير في منطقة واحدة فقط، يقوم يقوي الاثنين ببعض ويقول لك حسن لغيره. هذا غلط، هذا غير صحيح. نعم. قال: وجويبر عن الضحاك عن ابن عباس. فأما جويبر فهو ابن سعيد، وهو متروك شديد الضعف. وأما الضحاك فمشهور، واسمه الضحاك بن مزاحم الهلالي، هو في نفسه ثقة، ولكن روايته عن ابن عباس منقطعة إلا في التفسير. التفسير أخذه من سعيد بن جبير، التفسير أخذه من سعيد بن جبير عن ابن عباس. ده حيفيدنا في مبحث الانقطاع أو الإرسال بعد كده إن شاء الله. يعني لما يجي لك إسناد الضحاك عن ابن عباس في التفسير تقبله ولا ما تقبلوش؟ تقبله. ليه؟ لأن أنت عرفت الواسطة الساقطة إيه هي، ما عادش يهم عندك الأمر. إنما الضحاك عن ابن عباس في غير التفسير لا يقبل. واضح؟ فهذا الإسناد طبعا لا شك أنه من قبيل المطروح، لأن فيه راويا شديد الضعف، فضلا عما في الانقطاع بين الضحاك وابن عباس. ثم ماذا؟ قال: وحفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة أما حفص بن عمر هذا فهو ابن ميمون، حفص بن عمر بن ميمون، قال فيه الحافظ ضعيف. وأما الحكم بن أبان فقد قال فيه الحافظ صدوق له أوهام. وعكرمة هذا هو مولى ابن عباس معروف، وهو ثقة على المعتمد إن شاء الله تعالى. إذا إشكالية الإسناد فين؟ في حفص بن عمر والحكم بن أبان، والاثنان وإن كان ضعفهما خفيفا إلا إن المسألة إيه كما عرفت. هذا آخر كلامنا إن شاء الله تعالى، آخر المجلس، وإن كان عنده سؤال فليذكره. لا لا لا، أنا سبيل التمثيل، سبيل التمثيل. نعم. إذا كان ضعف يسير، إذا كان ضعف يسير وما عندناش سبب تاني للضعف، يعني الإسناد الأولاني ده ما فيهوش غير اللي اتقال فيه ضعيف بس، والتاني والتالت نفس القضية، ارتقي للحسن.
الثلاثة يكونوا في إسناد واحد ولا كذا طريق، كذا طريق للإسناد أو طريق واحد؟
لا، يبقى كل إسناد على حدة، يعني بالشكل ده كده. أنا عندي إسناده فلان عن فلان عن فلان، إسناد رقم واحد، وإسناد تاني فلان عن فلان عن فلان، والتالت فلان عن فلان عن فلان. خلاص؟ إمتى الثلاثة دول يرتقوا للحسن لغيره؟ إذا ما كانش عندي في الإسناد رقم واحد ده غير سبب واحد بس من أسباب الضعف اليسير. يعني إيه؟ يعني أنا عندي ده ثقة وده ثقة وده ليس بالقوي، ماشي؟ الثاني فيه مختلط وده ثقة وده صدوق، الثالث ثقة عن ثقة عن ثقة، بس الاثنين دول ما سمعوش من بعض، في انقطاع هنا، ماشي كده؟ يبقى ده اسمه ايه؟ حسن لغيره. انما لو تعددت اسباب الضعف، انا عندي ليس بالقوي ده هنا بدل ما هو واحد لقيته اثنين فضلا عن الثلاثة، الاسناد الثاني ده المختلط بقى اثنين، او عندي مختلط وعندي سيء الحفظ، او عندي مثلا في الثالث عندي انقطاع وعندي واحد ضعيف هنا، واخد بالك معايا ولا لا؟ يبقى في الصورة الثانية دي ما ينفعش، خلاص ما يبقاش من الحسن ده غير ده. سؤال آخر.
شيخ، الفرق ايه ما بين الأصل وباطل الأصل؟
طالما قال باطل لا أصل له يبقى خلاص، يبقى كده ما فيش فرق. إنما لا أصل له لوحدها وباطل لوحدها في فرق. لا أصل له يعني لم يروى أصلا، ليس له إسناد أصلا، هذا في غالب المعنى المراد يعني، وقد يطلقونها على بعض ما له أسانيد، لكن في الغالب إنه لا أصل له أي لم يروى بإسناد، زي الحديث اللي هو تقريبا أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا قال فيه غير واحد لا أصل له، يعني ملوش إسناد أصلا. إنما باطل يعني له إسناد بس شديد الضعف، أو عندنا شك في قضية الوضع، يعني ممكن يكون موضوع ممكن يكون مكذوب، بس المسألة مش مرجحة بنسبة 100%، فيقوم يقول باطل. خلاص، يبقى الاثنين بمعنى واحد، يبقى زي ما قلنا قبل كده صدوق صدوق ضابط أو صحيح ثابت على سبيل التأكيد.
غير
لأنه مش تصنيفها عام زي الترمذي. يعني الترمذي عمم، عنده كتب كثيرة غير قضية العلم والجهاد والكلام ده، فيه كتب كثيرة. إنما السنن الثانية غاية ما يزيدونه كتاب السنة، كتاب العلم، عند أبي داود مثلا كتاب القراءات، هذا غاية ما يزاد. فكانوا باسم السنن أولى. بارك الله فيك.